يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يزال حديثنا موصولا مع الباب الأول من شمائل الترمذي للإمام العالم الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ولا زلنا وإياكم في باب ما جاء في خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا لا نزال في الحديث الرابع الذي قال فيه الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وكنا كعادتنا قد تكلمنا عن شيء من رجال هذا الإسناد، فتكلمنا عن محمود بن غيلان شيخ الترمذي، وقلنا إنه ثقة ورجل من أهل السنة والجماعة، وبينا ما يتعلق بهذا من كلام في الحلقة الماضية. كذلك أيضا تحدثنا عن شيخه وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، وقلنا ما يستفاد بعضا مما يستفاد من حياة وكيع رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة في سياق هذا الإسناد المبارك الذي صدر به الترمذي هذا الحديث عن شيخ وكيع في هذا الإسناد، وهو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى. وسفيان بن سعيد الثوري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام المجتهد صاحب كتاب الجامع الذي كان له مذهب مستقل كمذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، لكنه كان شأنه شأن الليث بن سعد رحمه الله تعالى فقيه مصر، الذي قال فيه الشافعي: الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يرزق من الطلبة من يهتم بهذا العلم وينشره، ولم تواتي الظروف المختلفة التي إذا اجتمعت رفعت شأن الرجل وشأن مذهبه، لم تجتمع لليث بن سعد كما اجتمعت لمالك من قربه من أهل من الخلفاء وما قدره الله له لأسباب كثيرة منها صلاح نيته رحمه الله تعالى، لم يجتمع مثل هذا لليث، فلهذا لم يشتهر مذهب الليث ابن سعد مع أن الليث كان أفقه من مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وكذلك سفيان الثوري فإن من رآه كان يفضله على كل من كان في عصره حتى مثل مالك ابن أنس، فإن هناك من أصحاب سفيان من رفع قدر سفيان على مالك نفسه، فكان الإمام أحمد يقول: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان بن سعيد الثوري. كان يقول هذا الإمام يعني الذي لا يجاريه أحد في إمامته ولا يبلغ أحد شأوه. ولكن كما قال عبد الله بن ذكوان الأعرج أبو الزناد قال شبر من حظ خير من قنطار من علم. مسألة الشهرة واجتماع الناس على الرجل يقوم في أحيان كثيرة على الحظ ليس إلا. وكان أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان شيخ زمانه، شيخ أهل المدينة، وكان إذا خرج من داره تبعه فئام من الناس، أعداد كثيرة تتبعه، فهذا يسأله عن فريضة، وهذا يسأله عن آية من كتاب الله، وهذا يسأله عن حديث، وهذا يسأله عن شيء من كلام العرب، وكان لا يفرغ باب بيته أبدا حتى هدت عتبة بابه، يعني كثر عليه بابه من كثرة السائلين والمنتظرين له والواقفين على بابه. كان هذا شأن عبد الله بن ذكوان اللي هو أبو الزناد، حتى شب في أهل المدينة ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ربيعة الرأي، وكان عبد الله بن ذكوان أسن من ربيعة، فلما شب في أهل المدينة ربيعة بن أبي عبد الرحمن رزق الحظ، فمع أنه كان أقل علما من عبد الله بن ذكوان، وكان عبد الله بن ذكوان أفقه منه وأجل بمراحل، إلا أن الناس انتقلوا من عبد الله بن ذكوان إلى ربيعة، فصار عبد الله بن ذكوان إذا خرج من داره يتلفت فلا يجد أحدا، الناس راح فين؟ فكان يقول: شبر من حظ خير من ذراع من علم، يسلي نفسه، يعني يقول يعني الموضوع ده رزق، حتى الشهرة هذه حظ ورزق، وكم من شخص مغمور لا يؤبه له ولا يراه أحد مدفوع بالأبواب، وهو خير من كثير ممن توسع لهم صدور المجالس، وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو. فالإمام الثوري رحمه الله تعالى كان مجتهدا مطلقا، وكان رجلا من أصحاب المذاهب، كان له مذهب خاص، إمام مجتهد، يعني لا يقلد أحدا ولا يتبع أحدا من الأئمة، لأنه هو أحد الرؤوس الكبار رضي الله عنه ورحمه، ولكنه لم يصل مذهبه لأنه كما قلت لم يرزق ذلك الحظ الذي رزقه الله تعالى، ولم يرزق هذا الرزق الذي رزقه الله لأصحاب المذاهب، فانتشرت مذاهبهم لسبب أو لآخر. ولا شك أن من ضمن هذه الأسباب ما اطلع الله عز وجل عليه من صلاح نوايا أصحابها والأعمال بالنيات. فإن مالك رحمه الله تعالى لما صنف كتابه الموطأ قيل له: ما يصنع الناس بموطئك؟ وقد صنف ابن أبي ذئب، وقد صنف ابن الماجشون، وكانت موطأتهم أضعاف موطأ مالك، وكان موطأ مالك في أول الأمر 40,000 حديث، فصار مالك يحذف منه ويراجعه وينقحه ويحرره حتى صار موطأ مالك أقل من 1000 حديث، 900 وكسر. فكان يقال لمالك بقى في الآخر خالص أنا موطأه صغر أو بقى 1000 حديث، ما يصنع الناس بهذا، تعامل إيه دوت؟ وقد صنف الناس الموطأات الكبيرة، صنف ابن أبي ذئب وصنف ابن الماجشون، فقال مالك: ما كان لله دام وبقي فكان. فاطلع الله على إخلاص مالك رحمه الله تعالى، وليس ابن الماجشون وابن أبي ذئب بالمدفوعين عن الإخلاص، لكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولله في خلقه شؤون، ولحكمة يعلمها الله عز وجل لم يصلنا إلا كتاب مالك هذا على صغره، وفقدت موطئات ابن الماجشون وابن أبي ذئب، ولم يسمع عنها حتى قرون مضت طويلة. فكان سفيان مجتهدا وكان إماما كبيرا، وثناء أهل العلم عليه يعني أمر يعني لا يقارن، فما يعني كل ما يقال من الثناء على كثير من العلماء له حد، لكن هذا الثناء الذي قاله أصحاب سفيان عن سفيان يعني ثناء لا حدود له. فها هو أبو المثنى يقول: سمعتهم بمر يقولون: قد جاء سفيان، قد جاء سفيان، كان مرة قاعد في المروة دي فسمع كده دوشة وجلبة وصوت وناس بتجري وعمل يقولوا سفيان جه سفيان جه. فالراجل اتخض قال ما شوف سفيان ده شكله ايه. فخرج فإذا سفيان هذا غلام قد بقل وجهه، يعني لسه شعره كده شعر لحيته بنبت، لسه الشعر بدأ ينبت في وشه، ما زال غلاما صغيرا طفلا يعني. وهذه الجلبة وهذه الضوضاء من أجل هذا الغلام. وساعتها يعني مروة هذه كانت يومئذ ملأة بالمحدثين. يقول الحافظ الذهبي معلقا على هذه العبارة لأبي المثنى في شأن سفيان، يقول كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب في زمان كانت الدنيا ملأة بكبار المحدثين من التابعين وأتباعهم، ونشأ فيهم مثل هذا. وطبعا يعني يصعب التفرد على الطالب عندما يكون العصر ممتلئا بالأفذاذ، عندئذ قل من يظهر، ولا يظهر إلا يعني النوابغ بحق، لأن بعض الناس يبتلى مع فرط ذكائه بمن هو أشد ذكاء منه فيغمي عليه، كما تصنع الشمس بالنجوم. لو أن أحد هذه النجوم هذه بالليل تظهر واضحة للعيان، ويستطيع المرء لو نظر في السماء وأمعن فيها أن يطلع على نورها، وهي أبعد من الشمس بمئات الملايين من المرات، ولو كانت هذه النجوم في قرب الشمس لغطت هي على الشمس، ولكن الشمس إذا ظهر النهار وأسرقت الشمس لا تكاد ترى نجما من هذه النجوم، مع أن هذه النجوم قد يكون فيها ما هو أشد توهجا واشتعالا من الشمس، لكنه إذا كلما عندما يظهر مع الشمس تغطي الشمس عليه فلا تصير له فائدة أصلا في النهار، ويصير مضرب المثل أن يرى شخص النجوم في النهار كناية عن الإتعاب والشدة والعناء المعنى. يقول لك ده شخص ده شاف النجوم في عز الظهر، يعني أتعب نفسه تعبا ليس له حدود حتى رأى هذه النجوم، لا ترى أصلا بالنهار إلا بمشقة بالغة. فبعض الناس أيضا يرزق مثل هذا كما هو حاصل يعني. فلما يطلع واحد في زمن كل من فيه كبار وكل من فيه شموس ثم يضع نفسه في مصافهم ويستطيع أن يثبت قدمه في مثل هذا المجلس المليء بهؤلاء الصدور، فذلك يدل على فرط نبوغه وشدة ذكاء. وكم من شخص كان نابغا كما قلت لكن غص عليه غيره، أبو فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة الحمداني. أبو فراس هذا كان شاعرا مبرزا، ولولا أنه مني بالمتنبي ابتلي بأنه كان في عصر المتنبي لكان له شأن آخر، ولكن الناس لا تكاد تسمع عنه ولا يعرفون عنه إلا قصيدة واحدة قالها لما أسر، وطبعا حولوها خلوها بقى شعر غزل ورأس وكلام من ده، وهي في الواقع رجل قالها في ساعات من ساعات الشجاعة المفرطة اللي هي أراك التي يقول في مطلعها أسرت وما صحبي بعزل لذا الوغى، ولا فرس مهر ولا ربه غمر أو غمر أو غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بحر يقيه ولا بر، إلى أن قال فيها أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما في الهوى عرف لديك ولا نكر. كان يتكلم وهو مأسور ويتوجع من فرار أصحابه عنه وهو ذلك الشجاع المقدام. فهذا الرجل على حسن شعره وجودة نظمه، لكنه لم يصر له شأن ولا كان يعرفه أحد من الناس، كما عرف المتنبي الذي طبق ذكره الآفاق، وضاع أبو فراس بجوار المتنبي كما قلت بسبب هذا. فلما واحد مثل الثوري يظهر في ذلك العصر الذي فيه هؤلاء الكبار أو هؤلاء الأسماء اللامعة من التابعين وواسط التابعين وهذه الطبقة من هؤلاء النجوم التي ملأ السماء الدنيا يومئذ، هذا يدل على فرط ذكائه وشدة نبوغه. وهو شيخه الذي يروي عنه هذا الحديث الذي معنا أبو إسحاق السبيعي، لما يراه مقبلا وهو صغير ينظر إليه ويقول وآتيناه الحكم الصبية، يعني يقول هذا عجيب، يشبهه بيحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، يقول هذا أوتي الحكم مع أنه صغير السن يعني. وهذا شيخه وأبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين الكبار، ومع ذلك كان يقول هذا في ذلك الغلام بالنسبة له ساعة إذن سفيان بن سعيد الثوري. ولم لا وسفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما حفظ شيئا قط ولا وضع في قلبه شيئا ونسيه أبدا. وطبعا في هذا يعني هذه العبارة لا يتصورها كثير من أقزام هذا الزمان ممن لا يستطيع أحدهم أن يحفظ اسمه أصلا، بل ربما ينسى اسم أبيه بالليل وينسى اسم نفسه بالصباح، وإذا سئل عن اسمه ربما وقف يفكر قليلا، لأن هؤلاء قوم لا يفقهون إلا قليلا، سيشغلوا عن كل شيء. لكن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كعامة أهل زمانه كان الحفظ عندهم حفظا كان الحفظ عندهم سجية، وكان حفظهم يعني مطبوعا، ما كان يجدون عناء في الحفظ. هذا يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وأحدهم يقول: كنت إذا مررت بأماكن الله أضع أصبعي في أذني حتى لا أسمع شيئا فينطبع في قلبي. والآخر يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت أي حاجة إلا وحفظتها ولم أنسها قط. وأحدهم وهو يقرأ يضع يده على الصفحة حتى تختلط هذه بتلك. فهذا أمر يعني لا يكاد يسمع عنه الصغار الآن لبعدهم عن هؤلاء القوم وعدم معرفتهم بطبائعهم وعدم اطلاعهم على سيرهم. لكن هذا أمر لا ينكر، من الذي يطالع سير السلف في هذه الحقبة يرى هذا أمرا طبيعيا جدا، مثل حفظ القرآن الآن. يعني الآن هل يستغرب أن نجد غلاما صغيرا يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب؟ ليس هذا بمستغرب، بل نرى الطفل عنده أربع خمس سنوات يحفظ القرآن برقم الصفحة ورقم الآية وكل حاجة كمان. هذا أمر هين، ليس هذا بالأمر المتعاظم يعني. فهم كانوا كذلك، ولما وهل يستبعد عليهم هذا؟ يعني إذا كان الآن النهاردة الطفل يحفظ القرآن الكريم بهذه الدقة، فارجع بقى وراء 12 قرن ولا 10 قرون، أيستغرب على هؤلاء الأفاضل القريبين من نور النبوة أن يكون حالهم أن يحفظ أحدهم ألف ألف حديث عن ظهر قلب كما يحفظ سورة البقرة في أحدنا؟ ليس هذا مستبعد، ولكن من لا يعلم يحل له أن يقول ما يشاء. وكما قال القائل، كما قال بعض السلف: لو سكت من لا يعلم لانتهى الخلاف. ولكن كلام كثير من الناس فيما لا يفقهون يفتح للخلاف أبوابا ليس لها يعني موضع في هذا المكان. استمعت كلمة معاصريه من تلامذته وأقرانه على أن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، فقال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم الضحاك بن مخلد السيباني وابن معين وغيرهم تواترت كلمتهم، وقلما تجتمع هذا الاجتماع على أن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وهذه العبارة لفظة أمير المؤمنين في الحديث هذا أعلى لقب علمي يمكن أن يحصل عليه محدث في الدنيا، أعلى لقب علمي يمكن أن يحصل عليه محدث في الدنيا أن يقال إنه أمير المؤمنين في الحديث. يعني إيه؟ يعني هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الآن. يعني من فاته أن يرى النبي فليرى هذا، فهذا هو الذي يعرف السنة كلها، وحديث لا يعرفه واحد من هؤلاء فليس بحديث، كما جاء بعض الصبيان وحدث بحديث بين يدي الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، وهو أحد كبار التابعين من الأئمة الكبار. وكان سفيان الثوري يشبه بالشعبي، كان يقال كما قال ابن عيينة، كان يقال: أعلم الناس أو محدث الزمان ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه. فجاء رجل إلى الشعبي عامر الشعبي وقال له وحدث بحديث أمامه، غلام يعني قرأ حديثا أمام الشعبي، فقال له الشعبي: ليس هذا بحديث، هذا ليس بحديث، لا أصل لهذا. والمحدث الناقد يستطيع أن يقول هذا، الإمام الكبير مثل الشعبي ممن اختلفت السنة بلحمه وعظمه لما يقول هذا لا ينكر عليه ولا يقال لهم أين قلت هذا. فالولد كان يعني كان إيه مشاغب شويتين، فيعني تطاول على الشيخ وقال له: كم تحفظ من السنة؟ تحفظ السنة كلها؟ تحفظ الحديث كله؟ قال: لا، قال نفسه، قال: أرجو. بيقول للشعبي: يعني أنت بتقول ده مش حديث، هو أنت حافظ السنة كلها يعني؟ قالوا: لا، رجل برضه يعني صادق مع نفسه، ما لا يدعي ما ليس له. قال: يعني أنت حافظ نص السنة؟ قال له: أرجو. قال له الغلام: اجعل ما حدثتك به ولن تعرفه من النص الذي تحفظه، وبريا من النص أنت تعرفوش. فقال له الشعبي: يا بني، حديث لا يعرفه عمك فليس بحديث، حديث لا يعرفه عمك، النص لنا لا يعرفه دوت أنت ما تعرفوش. يعني إذا ما بلغت أنا لا حتى إذا أنا صرت لا أعرف نصف السنة فمثلك لن يطلع على السنة أصلا، وهكذا. فأمير المؤمنين الذي لقب به سفيان الثوري ولقب به البخاري وكثير من الأذاذ لم يستمع من الإجماع من المعاصرين على تلقيب أحد من استمع للثوري، فاستمع غالب من لقيه على تلقيبه بهذا، وكل من جاء بعده يلقبه بهذا عن حق وعن إجلال لا مجاملة فيه. وكما نقول هذا اللقب هو أضخم لقب، وألقاب المحدثين معروف الحافظ يعني تبدأ بقى من أول المسند، وقد المسند الراوي كمان، الراوي والمسند والمحدث والحافظ وأمير المؤمنين في الحديث. بعضهم يحط في النص قبلها الحاكم، ولكن يظهر أن لفظ الحاكم هذا لا أصل له لأنه لم يستخدم كثيرا بين أهل الحديث، ولم نرى أحدا فيما رأيت الله أعلى وأعلم يطلقه على أحد على سبيل المدح أو على سبيل التلقيب بأن هذا لقب مثل حافظ فلان أو المحدث، يعني كتب أهل الرجال، كتب الرجال ملأ بهذا اللقب، المحدث الفلاني، الحافظ، أمير المؤمنين، المسند، الفاظ كلها. والصحيح هذه الألقاب أنها يرجع فيها للعرف، عرف كل زمان، فلا يعني لا يحتاج الناس فيها إلى أن يضبطوها بضابط السلف. يعني عند السلف كان الذي يطلق عليه أمير المؤمنين من أحاط علما بكل السنة، عرف الأسانيد بعد كل السنة ومتونها وما فيها من كلام وفقه وإشكالات وغريب وكل حاجة، ده اللي كانوا يسمونه أمير المؤمنين. والحافظ هو الذي يحفظ 100,000 حديث بإسنادها. عشان كده أحمد بن حنبل لما سألوه وقالوا له، طبعا ده كان قبل هذا الكلام كمان، قبل حكاية 100,000 و200,000 دي، قالوا لأحمد شخص يحفظ 100,000 حديث يسمى صاحب حديث؟ فقال أحمد لا. قال يحفظ 200,000؟ قال أحمد لا. قال يحفظ 300؟ فأشار أحمد بيديه كأنه يقول يعني ممكن يجي منه، حافظ 300,000 حديث بإسنادها، أحمد يقول يجي منه. هذا كان يعني عرفهم في ذلك الزمان. فكانوا يقولوا أن الحافظ اللي يحفظ 100,000 يقولوا المحدث يحفظ 100,000 والحافظ يحفظ، الحافظ يحفظ 100,000 والحجة يحفظ 300,000، 300,000 حديث. لكن هذا الكلام الآن طبعا ليس ممكنا إلا يعني في النادر، في القليل النادر. ولهذا تغيرت الأوضاع وتغيرت الإطلاقات، ويمكن أن يسمى الآن بالحافظ من لا يحفظ هذا العدد الكبير، بل من لا يحفظ ربعه يمكن أن يسمى بالحافظ لاعتبارات أخرى ليس هذا موضوع شرحها الآن. فسفيان الثوري رحمه الله كما نقول بلغ أن صار أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة بن الحجاج، مع أن شعبة يعني شعبة، وشعبة ما تحدثنا عنه سابقا رجل أيضا ليس له نظير، أيضا هو من يسمى بأمير المؤمنين في الحديث. شعبة ما إذا كان يعني قل ما يخالفه أحد فيسلم، كان دائما إذا خلف شعبة يكون الحق مع شعبة دائما يعني في العام الأغلب لشدة حفظه وإتقانه وتحريه ودقته. لكن شعبة قال له مرة الرجل يا أبا بسطام لقد خالفك سفيان. حدث مرة شعبة بحديث فواحد قال له على فكرة هذا الحديث أنت فيه مخالف، خالفك فيه سفيان. فسكت شعبة ولم يرد وقال دمغتني، يعني أفحمتني، ما قدرت أتكلم ما دام سفيان رواه على غير ما قلت يبقى سفيان هو اللي معاه الصواب وأنا لعلي أخطأ ما فكرش. مع ما كان بين أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الشهير رحمه الله تعالى وبين سفيان الثوري من ما بين الأقران ولا يخلو عصر من هذا، قلما يخلو عصر مما يكون فيه علماء كبار يعني لهم وزن إلا ترى بينهم شيئا مما يكون بين الأقران من التنافس والتغاير وشيئا من هذا يعني. وهذا إن شاء الله تعالى يغفره الله لهم ويغمره في بحار حسناتهم ونفعهم للأمة. فمع ما كان بين أبي حنيفة وسفيان وكان بينهما شيء، لكن بعض الرواة نفخ فيه، بعض الرواة نفخ في هذا الذي كان بين سفيان وأبي حنيفة ودس على لسان هذا وعلى لسان الكلام لا يليق ولا يجوز، لكن في الجملة كان بينهما تنافس وكان بينهما ما بين أهل الحديث وأهل الرأي. فسفيان إمام أهل الحديث والأثر وأبو حنيفة إمام أهل الرأي، وطبعا المذهبان أو الفريقان بينهما شيء من عدم التلاقي في بعض المسائل، فكان يعني لا محالة يحط بعض هؤلاء على هؤلاء وهكذا. حتى إن مالك بن أنس رحمه الله تعالى مرة حدث وكان يحدث في مجلسه فجاء ذكر أهل العراق فقال مالك ولم يكن يدري أن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة وتلميذه أيضا جالسا، ما كانش شايفه قاعد ورايا يعني. فقال لقد منعنا شيوخنا أن نحدث عن أهل العراق، ونقل قول بعضهم إذا حدثك العراقي بمئة حديث، يعني بهم أهل الرأي يعني، فاطرح منها 99 حديثا وكن من المئة على شك. كانوا يقولوا كده، يقول لو العراقي قال لك 100 حديث انت اول كلام كده ارمي 99 ضيعهم مش مظبوطين دول اكيد غلط مختلقين، وفكر بقى في الاخير ده ممكن يجي منه ممكن ما يجيش منه كمان. وهذا قبل ان يخرج في اهل العراق امثال احمد وابن معين وابن المديني بقى والكبار اللي هم بعد كده غيروا وجه الارض وصاروا العراق من مدارس الحديث. ف مالك قال لك يمكن له بص كده وراه محمد حسن الشيباني فاستحيا مالك وقال ما كنت أظنك معنا يا أبا عبد الله لا تغضب، فهكذا كان يحدثنا شيوخنا. ده كلام شيخي مش كلامي أنا، وعلى كل حال ما تزعلش يعني هذا شيء لابد منه، خلاف الرأي لصل الود قضية. فأبو حنيفة مع ما كان بينه وبين سفيان لكن أبو حنيفة انظر ماذا يقول في سفيان الثوري وهو كما قلنا على منافس له, منافس قوي يعني متين له, يقول لو كان سفيان في التابعين لكان فيهم له شأن. سفيان هذا لو كان جاء قبل كده شوي في التابعين, لو أدرك التابعين كان يبقى برضه كان هيبقى ليه مقام ما بينهم, كان هيظهر برضه كما قلت لأنه من البداية نابغة, فهو مهما يتحط في أي مكان هيظهر, يعني لا يضره متى يأتي, في أي وقت يأتي هتلاقيه لامع كالنجم في كالشمس في كبد السماء. فكان أبو حنيفة يقول لو كان سفيان في التابعين لكان فيهم له شأن, وقال لو كان سفيان لو أدرك سفيان إبراهيم وعلقمة لاحتاجوا إلى علمه, كان رجعوا له كان سألوه في مسائل كثيرة كان يجيبهم من بحر لا ينضب. ولذلك سفيان أيضا, وهذا من لطيف أدب العلماء خلافا عما ينقله بعض الرواة من أشياء غليظة, لما مات أخو لسفيان الثوري فجاء أبو حنيفة يعزيه, فقام سفيان وأدلج واستقبل أبا حنيفة وأحسن إليه وأدلسه في صدر المجلس, فأخذ ينظر عبد الله بن إدريس وأصحاب سفيان إلى سفيان وهم مغتاظون, أما أنت إزاي بتعمل كده, أنت الرجل ده بتقول إن هو يعني بتغلطوا بعض ومش راضين عن بعض وترد على بعض وكلام من ده, كيف تصنع به هذا, مش ده على خلاف مذهبنا؟ فأخذ يغمز بعضهم إلى بعض ويتناخرون يعني متضايقين وكانوا بيقولوا حاجة من تحت لتحت. فنظر إليهم سفيان لما مضى بقى أبو حنيفة سلم وعز ومشي, قال لسفيان مالك تنهنى عن مجالسة ثم تفعل به هذا؟ تقول لنا ما حدش يقعد عنده حيلخبط لكم دماغ, والراجل ده صاحب رأي يعني وممكن هو خايف عليهم انهم يتركوا علم الحديث لان كل فن رجاله يعني, فيقول مالك تنهانا عن مجالسته ثم لما يأتي بك تكرمه هذا الإكرام, ما انت كيف تفتن الناس به ومش عارف ايه. فقال لهم سفيان الثوري هذا رجل إن لم أكرمه لدينه, إن لم أكرمه لعلمه أكرمته لفقه, ما كانش عالم بالحديث ولا حاجة فهو فقيه, لا ليس في هذا خلاف, ليس في كون أبي حنيفة السيد الفقهاء خلاف, بل كما قال الشافعي الناس في الفقه عليه عيان كلهم بالعرض تحت رجليه, هم هو اللي علمهم الفقه مع كونه في الحديث فيه نظر فيه كلام يعني فيه علماء يعرفون. فيقول هذا إن لم أقم لعلمه أقوم لفقه, وإن لم أقم لفقه أقوم لدينه, ده راجل من أهل الدين وأهل ورع والزهد وكان مشهور أبو حنيفة بتورعه وعبادته أمر لا ينكر يعني, وإن لم أقم لدينه قمت لسنه, رجل أسن مني وأكبر مني سنا. فأفحمهم سفيان, وهذا يدل على الأدب على مراعاة الحدود, يعني مش معنى أنا أختلف معاك وأن أنا عكسك في المذهب أو بيننا خلاف في مسائل فرعية أن أنا خلاص أهدر بقى حقك وأتخلص منك وأقول هذا خلاص يعني ساقط ومطرح وإذا لقيتك لا, 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 لا أتاك بالسلام ولا, هذا ما ينبغي يعني, لا يفعل هذا إلا الجهلاء فحسب, لكن أهل العلم للعلم بينهم قانون لا يخطئونه. اختلف مرة يونس بن عبد الأعلى تلميذ الشافعي مع الشافعي اختلفت في مسألة فعلت أصواتهما خلاف اشتد وموضوع يعني سخن, وطبعا خرج مغضبي نرفز الشافعي مثلا عليه ولا حاجة وزعقوا في الخلاف يعني ومشوا. يقول يونس فما شعرت إلا والشافعي يطرق علي داري, ففتحت الباب فإذا هو الشافعي وإذ به يضحك ويقول لي ألا يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ تزعلت ولا إيه؟ إحنا كنا بنتكلم مسائل فقهية خليها في حل, خلي المسائل الفقهية هذه في الخلفات الفرعية اللي هي تحتمل إن في خلاف يحتمل وخلاف لا يحتمل, خلي المسائل دي ما زعلناش من بعض, اختلاف الرد اختلاف الود اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. فيقول له أما يصلح أن نصير أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ تكلم زعلك. وأخذ يسترضيه فيقول ما رأيت رجلا أحكم ولا أعقل من هذا الرجل من الشافعي رضي الله تعالى عنه. طيب لما ساد السفيان الثوري؟ السفيان ده على إزاي وصل إزاي هذا المقام العالي؟ يقول شعبة ساد سفيان بالعلم والورع, ساد سفيان بالعلم والورع الاثنين مع بعض, يعني علم بلا ورع لا يصنع شيئا, بل كما قال غير واحد من السلف علم بلا أدب كنار بلا حطب, وكذلك الورع يدخل في مدخل أدب العلم, الورع هذا من أدب العلم الذي يجب على طالب العلم أن يحصله مع تحصيله العلم حتى لا يسقط في الفتنة. ما هو أول طريق الفتنة يأتي من نين؟ يأتي من قلة الورع, فالمرء يتجرأ شيئا فشيئا على المباحات ثم يتوسع فيدخل في المكروهات ثم إذ به يجد نفسه في المحرمات فإلى الموبقات فإلى غضب الله ومقته عياذا بالله من ذلك. لكن مش ممكن العالم يبدأ كده فجأة تلاقي نص في المحرمات إلا إذا كان جاهلا بالله عز وجل، وكان ممن غرته نفسه وغره بالله الغرور، ونعوذ بالله تعالى من ذلك، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. فالورع هو ذلك السياج الذي يحمي العلم ويجعل العالم كلمته من رأسه، ولا يستطيع أحد أن يستزله أبدا، ولا يستطيع أحد أن يأخذ بقلبه ولا بعينه ولا بلسانه إليه، كما قال سفيان: ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا استزله. أي حد هيأكل عند حد أو هيتنه هيكرمه يعني ويقبل مثل هذا، كان خاصة إذا كان مصدر فتنة، فإنه بعد ذلك سيكون لسانه طوعا لما يريده ذلك المطعم الكافي. ولذلك ما ساد سفيان إلا بالعلم والورع. في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، ونلتقي بعد ذلك لنتم ما بدأناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.